السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة 30 من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة العاشر من الشهر السابع لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة الأنعام ومع الآية 59 من هذه السورة، فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: إن الله تبارك وتعالى يحب مثل هذه المجالس التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها ويتعلم الناس فيها بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. فإذا كان الأمر كذلك فلا يندم الإنسان على هذا الوقت القصير الذي يقضيه في تعلم آية أو آيتين أو ثلاث أو أربع من كتاب الله تبارك وتعالى، بل يحتسب الأجر عند الله، بل هذا أفضل ما شغلت به الأوقات. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب، أي عند الله جل وعلا. ومفاتح الغيب يقال مفاتح ومفاتيح، والمفاتح هي الخزائن جمع مفتح، والمفاتيح جمع مفتاح، ومفتاح الخزينة. فمفاتح الغيب هي خزائن الغيب، وخزائن الغيب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ثم قرأ صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه هي مفاتح الغيب، ذكرها الله تبارك وتعالى في مكان آخر، وهذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، أو لنقل تفسير القرآن بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بآية أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى، ونبه على أن مفاتح الغيب هي الخمس التي ذكرت في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه المفاتح مفاتح الغيب تدل على أن الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة جل وعلا، وله علم الغيب المطلق، والغيب غيبان، أو لنقل ثلاثة: غيب مطلق وغيب جزئي وغيب يطلع الله عليه بعض عباده سبحانه وتعالى. فالغيب الجزئي مثل ما يغيب عن الناس ما يكون الآن في هذا المسجد المبارك الذين خارج المسجد، ويغيب عنا ما يحدث في بيوتهم، لكن بالنسبة لهم شهادة، وبالنسبة لنا غيب، ووضعنا هنا بالنسبة لنا شهادة، وبالنسبة لهم غيب. فهذا يسمى غيب جزئي، يغيب عن بعض ويظهر لآخرين. وهناك غيب يطلع الله عليه بعض عباده، كما قال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالله جل وعلا بمنه وكرمه يطلع بعض رسله سواء كان من الملائكة أو من البشر على بعض غيبه، يطلعهم على بعض غيبه فيظهر لهم ذلك سبحانه وتعالى. ومنها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، ومنها ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ما عرج به ثم عاد وأخبر أهل مكة عن السفار الذين سيأتون وماذا حدث لهم، وغير ذلك من الغيوب التي يطلع الله تبارك وتعالى بعض عباده جل وعلا. وعنده مفاتح الغيب، ثم قال: لا يعلمها إلا هو. وهذا تأكيد لما سبق، يكفي في قوله وعنده مفاتح الغيب أن عنده وحده، لأن قدم الظرف دل على أنه عنده وحده سبحانه وتعالى، لكن أكد ذلك سبحانه وتعالى بقوله: لا يعلمها إلا هو. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم عنده علم الغيب فقد افترى على الله الفريا، وفي رأي أن محمدا يعلم ما في غد فقد افترى أو قد أعظم على الله الفرية. ثم قرأت: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه. فالله هو عالم الغيب سبحانه وتعالى. وإما يدل على ذلك أن أعلم الملائكة وهو جبريل سأل أعلم البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة؟ فكان الجواب: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأنها غيب. فإذا كان أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم والملائكة عليهم السلام لا يعلمون الغيب فغيرهم من باب أولى. والله جل وعلا أخبر عن إبراهيم عليه السلام لما زاره الملائكة في بيته صلى الله عليه وسلم فذهب وأتاهم بعجل حنين فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟ فإبراهيم عليه الصلاة لم يعلم أن هؤلاء ملائكة، غاب عنه، فهو لا يعلم الغيب وهو خليل الرحمن، لم يعلم الملائكة حتى قدم لهم الطعام. ولوط عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب، وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، حتى طمأنه الملائكة قالوا: إن رسل ربك. فلم يعلم أن هؤلاء رسل ربه، غاب عنه ذلك، فهو لا يعلم الغيب وهو نبي كريم. ويعقوب عليه الصلاة والسلام لما أخذ ابنه الآخر بعد يوسف عليه الصلاة والسلام قال: وأسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لم يعلم أن يوسف الآن عزيز بصر، ولم يعلم أنه سيلتقي بيوسف في يوم من الأيام، ولذلك عمي وحزن على يوسف عليه الصلاة والسلام فلم يكن يعلم الغيب، بل قال الهدهد لسليمان عليه السلام: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فالقصد أن الغيب لله سبحانه وتعالى، فإذا عرفنا ذلك، فإذا جاء شرذمة من المنجمين والعرافين والسحرة والكهنة وغيرهم وغيرهم ممن يدعي علم الغيب، ثم تجد من سفهاء وجهال وسفلة هذه الأمة من يصدقهم ويذهب إليهم ويطلب منهم أن يخبروه عن الغيب وعما سيقع، عند ذلك تدرك نعمة الله عليك وما أعطاك الله تبارك وتعالى من الإيمان والتقوى والفهم والعقل، كيف إنك لا تقبل أن هؤلاء المشعوذين والدجالين والمنجمين والعرافين وغيرهم وغيرهم أنهم يدعون علم الغيب وهم بهذا كفار، والذاهب إليهم إن سألهم وصدقهم فهو مثلهم كافر. فالمسلم عليه أن يعتقد أن علم الغيب لله وحده سبحانه وتعالى، حتى الأنبياء حتى الملائكة لا يعلمون الغيب، إذ لا يعلم الغيب إلا الله، ولذا قال هنا: وعنده مفاتح الغيب، ثم أكده وقال: لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم بدأ بالتفصيل بعد أن ذكر الأصل، بدأ يفصل الآن، قال: ويعلم ما في البر والبحر، هذا من ضمن الغيب، بدأ يفصل الآن بيان تفصيل الآن، قال: ويعلم ما في البر والبحر، والدنيا هكذا هي بر أو بحر، قال يعلم هذا كله سبحانه وتعالى، يعلم ما في البر ويعلم ما في البحر. ثم بدأ يفصل قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة إلا يعلمها، يعلمها قبل سقوطها ويعلمها أثناء سقوطها ويعلمها بعد سقوطها، يعلم متى سقطت وكيف سقطت وأين سقطت، في البراري أو الصحاري أو المدن أو القرى، لا يختلف عليه شيء سبحانه وتعالى، وذلك لكمال علمه. من هذا تستوعب قول الله تبارك وتعالى: إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فعندما يعلم العبد علم الله تزداد خشيته وتزداد محبته، وذلك كلما تعرف العبد على إلى ربه أكثر، كلما عبده أكثر، ولذا قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما تعرف العبد على الله أكثر، كلما ازداد له هيبة وخشية وحبا وخوفا ورجاء سبحانه وتعالى. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا حبة، صغرت كبرت ولا حبة في ظلمات الأرض، أي باطن الأرض أو في وقت الظلام، لأن وقت الظلام وقت لا يرى الناس فيه شيئا، الله لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، سواء قلنا في ظلمات الأرض أي في ظلام الأرض وقت غروب الشمس، أو في ظلمات الأرض باطن الأرض، في باطن الأرض في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. وذاك يقول أهل العلم: هذه الآية أشمل وأعم وأعظم آية في بيان علم الله سبحانه وتعالى، ولا رطب ولا، وكل ما في الدنيا إما أن يكون رطبا إما أن يكون يابسا، فشمل علمه كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال: إلا في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ، مكتوبة عند الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل. يتوفاكم بالليل أي يقبض أرواحكم. والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يتوفاكم بالليل، يتوفانا بالليل سبحانه وتعالى. نحن إذا أردنا أن ننام ماذا نقول؟ باسمك اللهم أموت وأحيا. يتوفانا بالليل سبحانه وتعالى. ويبعثنا بعد ذلك في النهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار. وإذا استيقظنا من نومنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قد يقول قال طيب في ناس تسهر بالليل وتنام بالنهار، هذا قليل. وذكر الأعم، وإذا كان يعلم الأعم فالقليل من باب أولى. أيضا يتوفاهم في النهار ويعلم ما جرحوا بالليل. إذا كان الناس هؤلاء يعملون بالليل وينامون بالنهار فكذلك لا يغيب عن علمه سبحانه وتعالى شيء. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم في النهار. وذاك تسمى الطيور الجوارح، يعني الكاسبة. ونحن هذه ما نكسب فيها أيدينا وأرجلنا، تسمى الجوارح، يدك ورجلك وسمعك وبصرك ولسانك، هذه تسمى جوارح. فالجوارح ما تكسب بها. قال ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم في النهار. ويعلم ما كسبتم في النهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار. وهذه يقول أهل العلم جملة معترضة، اللي هي ويعلم ما جرحتم بالنهار. والكلام الله وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار سبحانه وتعالى. وذكر الكسب أو الجرح في النهار ليبين سبحانه وتعالى أنه لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار بعد أن يميتنا يبعثنا. إذا كان الأمر كذلك ونحن في كل ليلة نموت، فيقال لهؤلاء الذين يخافون من الموت، في كثير من الناس يقول أنا أخاف من الموت. كل يوم تموت، أنت في كل يوم تموت، كل ليلة إذا أويت إلى فراشك تقول باسمك اللهم أموت، وإذا استيقظت تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فنحن نموت في كل يوم، فلا تخف من الموت، وإنما يجب علينا أن نخاف فيما لو لم ترد إلينا أرواحنا. فيمسك الذي قضى عليه الموت، نخاف أن يمسك أرواحنا فلا يعيدها إلى أجسادنا. وبالتالي هل نحن مستعدون؟ فمن كان مستعدا في كل ليلة إذا أوى إلى فراشه لم يأوي إليه إلا وقد أدى حقوق الناس وتاب إلى الله تبارك وتعالى، ولم تبقى لأحد مظلمة، ولم يقع في معصية خاصة كبائر الذنوب، فلينم وهو قرير العين، وليمسك الله تبارك وتعالى روحه، فهي أطيب له من هذه الحياة الدنيا إذا كان الإنسان مات على التوحيد. فإذا اهتم كل واحد منا بنفسه بحيث أنه لا ينام إلا وقد استعد للقاء الله تبارك وتعالى، فلينم قرير العين ولا يهتم كثيرا طالما أنه تاب إلى الله وأدى حقوق الناس، فلم يضع رأسه على وسادته إلا وهو قد صفى قلبه لله تبارك وتعالى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار مرة ثانية، يعني الأرواح التي أرسلها فلم يقبضها سبحانه وتعالى، ليقضى أجل مسمى. يعني أيضا حتى هذه التي يرسلها لها أجل مسمى، لن تبقى طول الدهر في هذه الدنيا. إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. حتى التي يرسلها ستموت، كل القضية ما جاء أجلها بس، هذه كل القضية، أنه لم يأتي أجلها بعد، لكنه سيموت. متى سيموت؟ في اللحظة التي كتبها الله تبارك وتعالى، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يرسلها إلى أجل قدره الله تبارك وتعالى وكتبه عنده جل وعلا. وأنت في بطن أمك، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ثم يكون نطفة، ثم يكون بعد ذلك مضغة، ثم يكون بعد ذلك علقة، علقة ثم يكون مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه روحه، يؤمر بكتب أربع: أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. فأجلك مكتوب، لكن ينتظر الإنسان متى يأتيه الأجل. من الناس من يأتيه الأجل قبل البلوغ، من الناس من يأتيه مع البلوغ، من الناس من يأتيه كما يقال بالتعش، من الناس من يأتيه بالعشرينات، بالثلاثينات، بالأربعينات. وكل يوم ندفن أناسا تتفاوت أعمارهم، وما هذا التفاوت إلا أن هذا جاء أجله وهذا لم يأتي أجله، وهكذا. فالعاقل إذن يستعد لهذا اليوم. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم يوم القيامة جميعا، بعث حشر. ثم يبعثكم، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، أي في هذه الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى جميع أعمالنا كتبها علينا سبحانه وتعالى، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فينبئنا سبحانه وتعالى بما عملنا يوم القيامة. ولذا قال بعدها: وهو القاهر فوق عباده. القاهر الغالب، القاهر هو من أمضى حكمه ونفذت مشيئته سبحانه وتعالى، لا راد لأمره. وهو جل وعلا يفعل ما يريد جل وعلا، قاهر فوق عباده كلهم بلا استثناء. وياك نقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئته نافذة سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، قال: ويرسل عليكم حفظة. هؤلاء الحفظة يحفظوننا ويحفظون علينا، يحفظوننا من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. طالما أنه ما جاء وقت موتك يحفظونك، عندك ملائكة تحفظك من بين يديك ومن خلفك، تحفظك ما جاء يومك. شوف أحيانا إنسان حادث، يعني تقول هذا تقطع تلقاه يمشي، أو حتى إذا أصيب لهم يموت، حريق خرج منه، هدم خرج منه، ما جاء يوم لا حفظه، هناك حفظة تحفظه. ولذلك ذكروا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقع القتال بينه وبين الخوارج في معركة النهروان، وأنهم كانوا يتوعدونه بالقتل ويكفرونه رضي الله عنه، قالوا له: ألا نجعل لك حرس، يعني يحرسونك؟ فقال: عندي حرس، يقول علي بن أبي طالب. ثم قرأ عليهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء أمر الله تخلت هذه الملائكة وجاء أمر الله سبحانه وتعالى، فرفض رضي الله عنه، يقول: عندي حرس أصلا، عندي حرس، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ذاك شوف إنسان أحيانا يعني حاد أو شيء، ميت ما يموت، له معقبات يحفظونه من أمر الله. قال عندي حرس، وقرأ هذه الآية: له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وأيضا يحفظون علينا أعمالنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ هناك حفظ، يحفظونك ويحفظون عليك، يحفظون أعمالنا يكتبونها علينا ثم نحاسب عليها، إن خيرا فخير، فمن أحسن جاءه الإحسان ومن أساء يتحمل معاصيه. قال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. خلاص جاء أحدكم الموت، يعني جاء الوقت الذي حدد له في هذه الحياة، توفته رسلنا. في الآية التي قبلها قال: وهو الذي يتوفاكم، هنا قال: توفته رسلنا. وفي آية أخرى قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فمر عزى الوفاة إليه سبحانه، ومر إلى ملك الموت، ومر إلى الملائكة. فقال أهل العلم لما نسبها إليه: هو الذي يتوفاكم، الله يتوفى الأنفس، لأنه هو الآمر سبحانه وتعالى، فنسب إليه كأمر، هو الآمر بهذا. ونسب إلى ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت، لأنه هو الذي يباشر قبض الروح. ونسب إلى الملائكة: توفته رسلنا، هؤلاء المعاونون لملك الموت، هؤلاء يحضرون عند الميت، إن كان من أهل الصلاح جاءه ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، وإذا كان من أهل الفساد كافرا منافقا جاءه ملائكة سود الوجوه وهم حنوط من النار وكفن من النار. مجرد أن يقبض ملك الموت الروح تأخذ هذه الملائكة، إن كان صالحا أخذته ملائكة الرحمة، وإن كان طالحا أخذته ملائكة العذاب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فلذلك الله تبارك أحيانا ينسب الوفاة أو التوفي له، وحين ينسبه إلى ملك الموت، وحين ينسبه إلى الملائكة. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لا يفرطون، لا يقصرون ولا يضيعون. وهذه الآية أخذ منها أهل العلم أنها فيها العصمة للملائكة، لا يخطئون، لا يضيعون، لا يقصرون، عصمة. ومنها قول الله تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا يقصرون فيما أمرهم الله تبارك وتعالى به جل في علاه. قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي هؤلاء الناس الذين قبضت أرواحهم يردون إلى الله، وذلك يوم الحشر. مولاهم الحق، وهو الحق، وقوله الحق، وأمره حق، ودينه حق، ورسوله حق، وجنته حق، وناره حق سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ختم بقوله: ألا له الحكم، يحكم بين عباده بالعدل سبحانه وتعالى، لأنهم يردهم ليحكم فيما بينهم. الآن يوم الحساب، يوم القيامة، الساعة صاخة طامة، هذا الآن يوم الحساب. ألا له الحكم فيحكم بين عباده، فيأخذ الذي الحق حقه، ويحاسب أهل الباطل سبحانه وتعالى. قال: وهو أسرع الحاسبين. لأنه قد يمر في ذهن بعض الناس أنه يوم، والخلائق كثر، كثر الخلائق، قال: فكيف يحاسبهم في يوم واحد؟ قال: هو أسرع الحاسبين، لا أحتاج إلى عد بالأصابع ولا بكتابة ولا كذا، لا. عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له كيف يحاسبهم في يوم واحد؟ قال الذي يرزقهم في يوم واحد قادر على أن يحاسبهم في يوم واحد. بس أهم شيء اعرف صفات الله تبارك وتعالى وقدرته جل وعلا، ثم بعد ذلك كل شيء يهون، كل شيء مقبول عند الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه فيها قراءتان، قول الله تبارك وتعالى توفته رسلنا، وفي قراءة توفاه رسلنا، توفته وتوفاه رسلنا، قراءتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه الأسئلة يقول ما الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح كما يعرف أهل العلم هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، ما اتصل سنده برواية العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، يعني خمسة شروط، ثلاثة مثبتة واثنان منفيان: أن يكون متصل الإسناد، أن يكون رواته عدول، أن يكون رواته ضابطين، ولا يكون فيه شذوذ ولا يكون فيه علة. هذا الحديث الصحيح. الحسن يختلف عن الصحيح في مسألة واحدة، وهي في الضبط، أن يقل الضبط، لأن الناس في قدراتهم على الحفظ متفاوتون. في إنسان حفظه ما شاء الله 100%، حتى في أصحابك شوف واحد ما شاء الله حفظه جيد، لا جاب القصة جابها مضبوطة، لا جاب السالفة جابها مضبوطة، حفظه قوي جدا. وبعض أصحابك حفظه وسط، بعضهم حفظه دمار، يعني ما يكاد يحفظ، يغلط بالأسماء، يغلط بالتواريخ، يغلط بكذا. هذه قدرات، موهبة من الله سبحانه وتعالى. فالقصد أنه إذا خف الضبط قيل حديث حسن، إذا خف ضبط بعض الرواة قيل حديث حسن، إذا خف زيادة قالوا حديث ضعيف، إذا خف الضبط زيادة قالوا حديث ضعيف. نعم. يقول حكم من يقول إذا كان في جمع من الناس صلوا على النبي بصوت عالي؟ لا، هذا ليس من السنة أبدا. وحنا قال صلوا على النبي، لا، كلام ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا كذا، لكن لا بأس إنسان يذكر الناس بالصلاة على النبي، لكن ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة. وإنما مثلا جالس في مجلس يقول يا جماعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلى الله عليه بها عشرا، يعني كيف تضيعون هذا الفضل العظيم؟ تصور الله جل وعلا يصلي عليك عشرا، فلو صليت عشرا على النبي كم تأخذ منك؟ نص دقيقة، دقيقة، دقيقتين، يصلي الله عليك 100، يرحمك، يحفظك، يرفع درجتك. يعني شجع الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال أجعل لك من صلاتي نصفها؟ قال إن شئت. قال ربعها؟ قال إن شئت. قال ثلثها؟ قال إن شئت. قال نصفها؟ قال إن شئت. قال أجعل لك كلها؟ قال إذا يكفيك الله همك وغمك سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أن الإنسان كثر ما يستطيع يكون لسانه لهجا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بهذه الطريقة، وهي أنه يعني صلوا على النبي أو كذا، هذا شغل سوق وبيع وشراء وصراخ وكذا، ما يليق أبدا هذا الأمر. يقول أنا أدخن، هل التدخين أمام الناس يعتبر من الجهر بالمعصية؟ نعم، الذي يظهر والعلم عند الله أن التدخين حرام، وبالتالي هذا جهر، نعم جهر بها. فالإنسان إذا ابتلي بهذا التدخين ويقول لا أستطيع ودي أني أتركه وكذا، يستتر إذا أراد أن يدخن، الله المستعان. يقول معنى قوله ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، ما ليس لي به علم. إذا كان يقصد ما ليس لي به علم، يعني ما لا يجوز لي أن أسأله، مثل يعني واحد يسأل الله الخلود في الدنيا، يسأل الله منزلة الأنبياء في الجنة، يعني الأشياء المستحيلة هذه، المستحيلة هذه يسمونها الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء. فنعم، أما السؤال بشكل عام ما ليس لي به علم يعني أسألك أن أتعلم، لا هذا مطلوب هذا. نعم، حكم الخوف من المستقبل وحمل هم الرزقي. طبعا هذا نقص في الإيمان، الإنسان يخاف من المستقبل، إنسان يستعد للمستقبل، يبني المستقبل، يجتهد ما في، بس لا يخاف، الأرزاق مكتوبة، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي. أبدا، الرزق اللي الله كاتبه لك بتأخذه، فلا يخاف أحد من المستقبل، وإنما يخاف من يوم القيامة. مستقبل أرزاق وهذا مكتوب، وأنت ببطن أمك كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، مكتوب رزقك وأنت في بطن أمك، لكن اسعى في طلب كذا، لكن لا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. أريد التدرج في قراءة كتب العقيدة، هل سيبدأ بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربعة ثم التوحيد ثم العقيدة الواسطية المكشفات؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم يتدرج بقراءة، يتدرج بقراءة هذه الكتب بهذه الطريقة. طيب جدا. نعم، ما حكم الكحل والحنة للرجال؟ يعني إذا كان الحنة يضعها الرجل لرأسه مثلا، خاصة أن بعض الناس يستخدمها كعلاج كذا، لا بأس. أما يحط بيدينا حنة، وهذا شبه بالنساء هذا، وكذلك الكحل إذا كان يضعه علاجا وكذا لا بأس، وأما إذا كان يضعه تجملا فهذا أيضا حاليا يعتبر تشبها بالنساء لأنها من عمل النساء، لكن إذا قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد التشبه بالنساء لعله لا بأس إن شاء الله تعالى. ما المقصود بفتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا هذه الحياة الدنيا، فتن الدنيا، فتنة يعني جنس الفتن، جنس الفتنة، نفتن بالدنيا كثيرا ما يقع لنا في هذه الدنيا من الفتن. وأما فتنة الممات فهي فتنة القبر، وهي سؤال الملك من ربك، ما دينك، ما هذا النبي الذي بعث فيكم، هذه فتنة الممات والله أعلم. كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وبين حديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، المرأة والدابة والفرس؟ الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا شؤم في الإسلام أبدا، لا في الدابة ولا في المرأة ولا في الدار أبدا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان الشؤم في ثلاثة ففي هذه، لكن ما في شؤم أصلا، إن كان الشؤم في شيء ففي هذه الثلاثة، أو أن هذا الذي يتعاطاه الناس، دائما الناس يتشاءمون من المرأة، من دخلت بيتنا هذه الزوجة، من تزوجها فلان وحنا ما شفنا الخير، يتشاءمون بها، أو يتشاءمون بدار، من سكننا هالبيت وأمورنا ما هي طيبة، الأبو زعلان، الأم مريش فيها، فلانة مرضت، فلان كذا، فيتشاءمون في البيت. أو من الفرس بالدابة، والحين ماكو دابة، الحين سيارة، ها؟ من شريتها السيارة وحنا احنا موفقين، لكن الصحيح أنه ما في شؤم، وإنما هذا عمل الناس، الناس يتشاءمون عادة في هذه الأشياء. ويبقى أصلا هو نهي النبي عن الطيارة صلى الله عليه وسلم. هل الذي لا يخاف من الجن يعتبر قوة الإيمان؟ أي نعم، قوة الإيمان وقوة القلب، قوة القلب. شيء يعني يذكرون عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه جاء بيت، كان يعني جعله النبي على بيت المال، فرأى أحدا يسرق فأمسكه، يقول فأمسكت به فإذا يده يد حمار، قلت ما أنت؟ قال من الجن. قال هكذا خلقكم؟ قال نعم. قال هكذا؟ قال نعم. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال له تصارعني؟ قال أصارعك. فتصارع فصرع الإنسي الجني، الإنسي غلب، فتعجب الجني قال إني من أشدهم، يعني شلون تتغلبني، أنا من أقوى الجن، كيف أنت تغلبني؟ صارعني الثانية. فصارعه الثاني فصارعه الإنسي، يعني صارع الجني مرتين. فقالوا لابن مسعود: أهو عمر؟ قال: ومن غير عمر؟ قال: ومن غير عمر؟ فالإنسان صار قلبه قوي، ما في بس يعني ما يخاف من الجن. حدثني أحدهم يقول لنا كان في واحد يقرأ على الجن، وكان عنده بعض التلاميذ اللي يقرون معه. فأحد تلاميذه بعد كم يوم، يعني بعد فترة، كان في البيت وقالوا لأختك كنا فيها شيء. قالت شيء؟ قالوا كنا فيها ممسوسة. قال: أنا أقرأ، أنا خبرة الحين. فراح قرأ عليه، حاشا الجني خاف، دخل الجني فيه. فيقول صاحبي، يقول: يا بول لنا نقرأ عليه. اللي كان يقرأ ويانا يقول: لنا نقرأ لنا عليه. فالإنسان أحياناً يخاف، لكن هو الآن الحين هذا التلفون، الحين هذا الهاتف، الحين ما تحاكي ناس ما تشوفه الجني، يعني هو يراك وأنت لا تراه. نعم، الإنسان قد يقع في قلبه شيء من الخوف، يعني شلون من اللي قاعد يكلمني، من اللي كذا، لكن الجن في الأصل أنهم جبناء، يعني يخافون من الإنس، لكن لما يشوفك أنت جبان يستسبع لك، يشوف قوي نفسه قوي. ذاك الله تبارك وتعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالأصل إنسان لا يخاف من الجن، خلق كخلقك، مأمورون ومنهيون، وأنت أقرب إلى الله منهم. الإنس أقرب إلى الخير من الجن، ولذاك الله جعل الرسل كلهم من الإنس، والصالحون جلهم من الإنس، والجن كثير منهم شياطين كفرة وفيهم مؤمنون. نعم. يقول: أنا وصديق لي نريد أن نسافر وليس عندنا ثالث، هل نمتنع من السفر؟ نعم، ورد في الحديث: المسافر وحده شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب، لكنه ضعيف لا يثبت. وبالتالي يجوز الإنسان يسافر وحده أو مع شخص أو مع شخصين، لا بأس إن شاء الله تعالى. وذكر أهل العلم أن النهي إنما يكون في السابق للمكان، يسافر وسط البر، يمشي بروحه البر، تتسلط عليه الجن. الآن في سيارات وطرق معبدة، ويمر على نقاط تفتيش، ويمر على محطات، ويمر على سيارات تمر معه وكذا، فلا يعد وحده، لا يقال له سافر إنه سافر وحده، خاصة بعد إذا كان بالطيارة بعد مع الناس لا يقال سافر وحده. فقصد أن السفر وحده في السابق لما كان يسافر وسط البر لوحده يخشى عليه. نعم. يقول: سبب نزول حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. هو جاء فيها يعني تكملتها: حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. جاء في صحيحين الصحابة كانوا يتكلمون في الصلاة، يعني أول ما فرضت الصلاة كانوا يتكلمون، يعني واحد يكلم صاحبه كيف حالك، وهم يصلون، يعني ما كان أول ما شرعت الصلاة، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، فامتنعوا من الكلام. فهذا بالنسبة لقوله وقوموا لله قانتين. أما حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، فبعضهم قال أنها نزلت في صلاة الظهر، وبعضهم قال صلاة العصر، والذي عليه الجمهور أنها في صلاة العصر، والله أعلم. نصيحة لمن يعاني من الوسواس. يعني الوسواس من الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هو الشيطان. وحتى يتخلص الإنسان من هذه الوساوس والشياطين، عليه أن يعلم أولاً أنها من الشيطان. الأمر الثاني أن الشيطان عدو، وأن هذا الذي يكلمك أو يوسوس في صدرك هو عدوك، فالعاقل لا يقبل من عدوه شيئاً، خاصة إذا كان هذا العدو كذاباً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان إنه كذوب. وأيضا الله جل وعلا أمرك أن تعاديه، قال: فاتخذوه عدوا. فالعاقل لا يقبل من عدوه شيئا، خاصة وأن الله يأمره أن يعاديه. فكونك تقبل منه وتطيعه، ما عاديته، ما استجبت لأمر الله تبارك وتعالى، بل علينا أن نعادي هؤلاء الشياطين. ثم لابد أن يعلم الإنسان في قرارة نفسه أن هذا العدو ضعيف بحيث ما يعطي أكبر من حجمه، كما قال الله تبارك وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا تعطي أكبر من حجمه، هو ضعيف وأنت قوي بالله سبحانه وتعالى. ثم الأمر السادس، لا تسترسل إذا جاءتك هذه الوساوس، لا تجلس وحدك، انطلق، اجلس مع أبيك، مع أمك، مع إخوانك، مع أخواتك، مع أولادك، مع زوجتك، اتصل على صديق قل فلان أمر عليك الآن، تكلم بالهاتف، المهم لا تسترسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلقك، حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، يعني لا يسترسل في هذا الموضوع. الأمر السابع الدعاء، دائما يدعو الله أن يذهب عنه هذه الوساوس، اللجوء إلى الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه، يدعو الله دائما أن يذهب عنه هذه الوساوس وأن ينجيه منها وأن يذهب عنه كيد الشيطان وغير ذلك من الأمور. فإذا وقع هذا كله إن شاء الله تعالى نرجو أن يذهب عنه ما يجد من الوساوس، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.